الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى في كتاب البيوع، قال رحمه الله: ويصح بيع ما مأكوله في جوفه، ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان، فيجوز بيعه مع أن الذي يؤكل في جوفه، وبالطيخ الحبحب، وبيع الباقلة وهي الفول ونحوه في قشره، والحب المشتد في سنبله. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: الباقلة لأنه مشاهد معروف فلا جهالة ولا غرر فيجوز بيعه، لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وبه قال أبو حنيفة رحمه الله، وقال مالك والشافعي رحمهم الله: لا يجوز بيع الباقلة في قشره. فائدة: الباقلة هو الفول، قال في القاموس من كتب اللغة: والباقلة مخففة ممدودة الفول. قوله: والحب المشتد في سنبله. وبه قال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، يعني الحب الذي في السنبل لا يباع حتى يشتد ويبيض ويصلح للأكل. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي رحمهم الله تعالى. قال: فمفهوم الحديث إباحة بيعه إذا أمن العاهة. وقال الشافعي رحمه الله: لا يصح بيع الحب في سنبله. ومن شروط البيع وأن يكون الثمن معلوما، من شروط البيع أن يكون الثمن معلوما. لأن الثمن أحد العوضين، فلا بد من معرفته، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. رواه مسلم وأصحاب السنن رحمهم الله. واختار الشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله صحة البيع وإن لم يسمي الثمن، وله ثمن المثل، لكن له ثمن المثل. تنبيه: ما يفعل في الأسواق كثيرا وهو قول البائع مثلا: أبيعك العشر 11 أو 12، من غير معرفة رأس المال، فلا يجوز للجهالة والغر. ولما روى البيهقي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه نهي عن بيع ده يازدة أو ده دوزدة، وقال: إنما هو بيع الأعاجم بلغة العجم، وهو بلغتهم العشر 11، ده بازدة، ده يازدة يعني 10، أو ده دوزدة 12. فنهى نهي عن بيعها عن مثل هذا. وإن باع برقمه أي ثمنه المكتوب عليه، مكتوب على السلعة الثمن، فإن باع برقمه أي ثمنه المكتوب عليه أو عدده أو عدد وزنه هما أو أحدهما يجهلانه لم يصح على المشهور في المذهب. وعن أحمد رحمه الله يصح، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله يصح ويجعل نصفين. فإن باعه برقمه أو بألف درهم ذهبا وفضة أو بما ينقطع به السعر لما في ذلك من الجهالة والغرر، يعني ما يدرى متى ينتهي ينقطع به السعر. وفي صحيح مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، فإذا كان بما ينقطع بها السعر هذا غرر، ما يدري بماذا ينقطع السعر. وعن أحمد رحمه الله يصح، وهو اختيار الشيخ وابن قيم الجوزية رحمهم الله. قلت وما اختاره الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله هنا فيه قوة، لأنه يؤول إلى العلم، يعني يصل إلى العلم. ما ينقطع به السعر يعرف متى ينقطع السعر، فإذا كان يؤول إلى العلم يجوز. أو بما باع زيد وجهلاه أو أحدهما لم يصح، إذا قال بعتك بما باع زيد وجهلاه فالمشتري لا يعرف بماذا باع زيد والبائع كذلك، لم يصح لأن هذا غرر، ما يدرى بكم باع زيد، لم يصح. وإن باع ثوبا قال قوله أو بما باع زيد لما فيه من الجهالة والغرر وتقدم دليله. وعنه رواية أخرى يصح، وهو اختيار الشيخ. وإن باع ثوبا أو صبرة يعني كوم أو قطيعا يعني عدد من الغنم، كل ذراع أو قفيز وهو نوع من المكيال أو شاة بدرهم صح. إذا باع ثوبا أو صبرة أي كوما من طعام أو قطيعا عدد من الغنم، كل ذراع أو قفيز، قفيز نوع من المكيال أو شاة بدرهم صح. وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمئة درهم إلا دينارا أو عكسه هذا المشهور في المذهب، والأولى أن يقال إذا كانت قيمة الدينار من الدراهم أو الدرهم من الدينار أو الدنانير مجهولة فصحيح، يعني وأما إذا كانت معلومة عند المتعاقدين فلا مانع من القول بالصحة. قوله فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه، قوله وإن باع ثوبا أو صبرة يعني كوم من الطعام إلى آخره لعموم قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم ما وافق الحق منها. إذا كانت الشروط موافقة للحق. رواه أحمد وأبو داود والحاكم وابن الجارود وابن حبان وصححه، وبه قال مالك والشافعي رحمهم الله. قوله: وإن باع من الصبرة، أي من الكون، كل قفيز نوع من المكيال بدرهم أو بمئة درهم إلا دينارا أو عكسه، وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمئة درهم إلا دينارا أو عكسه، أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا، لم يصح. والأولى أن يقال: إذا كانت قيمة الدينار من الدراهم أو الدرهم من الدينار أو الدنانير مجهولة فصحيح، وأما إذا كانت معلومة عند المتعاقدين البائع والمشتري فلا مانع من القول بالصحة، فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه. مثل له في شرح المنتهى بقوله: كهذا العبد وثوب غير معين، يعني بعتك هذا العبد والثوب وهو غير معين. وإن باع ولو باع مشاعا بينه وبين غيره، يعني مشترك كعبد عبد مشترك بين هذا وهذا، أو ما ينقسم عليه ثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه. وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو عبدا وحرا، أو خلا وخمرا صفقة واحدة، صح في عبده وفي الخل بقسطه، ولمشتر الخيار إن جهل الحال. وأما الخمر فلا يجوز بيعه. لعموم حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: اشتريت أنا وشريكي شيئا يدا بيد ونسيئة، شيئا يدا بيد وشيئا نسيئة، يعني مؤخر دين، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما إذا كان يدا بيد فخذه، وما كان نسيئة دينا فذره اتركه. رواه البخاري رحمه الله. قوله: وفي الخل بقسطه، يعني إذا باع خلا فيصح بقسطه، أي بالجزء الذي يليق الذي قيمته، أي فيوزع الثمن على قدر قيمة المبيعين، فخل يصح بيعه وأما الخمر لا يصح بيعه. قوله: ولمشتر الخيار، ولا خيار للبائع، واختار الشيخ له الخيار. فصل: ولا يصح بيع من تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. لا يصح بيع من تلزمه الجمعة، المسلم العاقل البالغ تلزمه الجمعة، فهذا لا يجوز له أن يبيع بعد الأذان الثاني. لا يجوز البيع بعد الأذان الثاني. ولا يصح بيع من تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، وهو النداء عند صعود الإمام على المنبر، لقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فنهى تعالى عن البيع بعد النداء، وهو ظاهر في التحريم لأنه يشغل عن الصلاة ويكون ذريعة أي سببا إلى فواتها أو بعضها فلم ينعقد. ويصح النكاح وسائر العقود، يصح عقد النكاح وسائر العقود بعد الأذان، أما البيع لا يصح. تنبيه: شراء آلات الملاهي، آلات الغناء، وبيعها على اختلاف أنواعها وأشكالها حرام لا يجوز. آلات الملاهي، آلات الغناء لا يجوز بيعه، حرام، لأن الغناء حرام، وهو قول مالك والشافعي والجماهير من العلماء خلفاً وسلفاً رحمهم الله، لأن ذلك إعانة على معصية. بيع آلات الغناء إعانة على الغناء، والله يقول عز وجل: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأخرج الترمذي رحمه الله من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع القينات المغنيات، القينات هي المغنية، ولا تشتروهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام. لا يجوز بيع المرأة، بيع المملوكة المغنية، ولا يجوز شراؤها، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام، لأن الغناء ينبت النفاق في القلوب كما ينبت الماء البقر، كما قال ذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم. فائدة: إذا كان في البلد جامعان أي مسجدان فيهما الجمعة، إذا كان في البلد جامعان فأكثر، فسبق نداء أحدهما تعلق الحكم به. وكما يحرم البيع تحرم جميع الصناعات عند الأذان الثاني يوم الجمعة، جميع الصناعات تحرم، لأن العلة الموجودة في البيع موجودة فيما ذكر، لأنها تلهي عن الصلاة. ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا، لا يصح أن تبيع العصير من الرجل الذي يتخذه خمرا، لأنك عاونته على الخمر. لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. عندك عصير لا تبيعه على من يتخذه خمرا. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. عنده شجر عنب ويؤخره حتى يجي الخمار ويبيع منه، يعرف الخمار يؤخره للخمار، فمن فعل ذلك فقد تقحم النار على بصيرة، أي طرح نفسه في النار على علم والعياذ بالله. فلا يجوز تأخير العنب لبيعه على الخمارين. رواه الطبراني والبيهقي، وحسن الحافظ ابن حجر رحمهم الله إسناده. ولا سلاح في فتنة، زمن الفتن لا يجوز بيع السلاح، لما أخرجه البزار والطبراني رحمهم الله من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة، لأن فيه مساعدة على الباطل، غير أن في إسناده بحر بن كنيز ولا يحتج به، ولكن المعنى تؤيده الأدلة: تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأخرجه البيهقي رحمه الله في سننه، ورجح أنه موقوف على عمران رضي الله عنه، ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه. لا يجوز لك أن تبيع العبد المسلم لرجل كافر إلا إذا كان ذلك الكافر أبا فيجب العتق يعتق عليه، وأما إذا كان غير ذلك فلا يجوز أن تبيع العبد المسلم لكافر، لعموم قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإذا بعت المسلم بعت العبد المسلم للكافر، الكافر يذله فلا يجوز، ولما يترتب عليه من الصغار والإذلال للمسلم، وهو الراجح من قول الشافعي رحمه الله. وقال أبو حنيفة: يصح ويؤمر بإزالة ملكه رحمه الله. فلا يجوز أن تبيع العبد المسلم للكافر، وإن أسلم في يده أجيز على إزالة ملكه، وإن أسلم ذلك الكافر وقد اشترى عبدا مسلما، وإن أسلم في يده، إذا أسلم العبد في يد الكافر، وإن أسلم العبد في يد كافر أجيز أجبر الكافر على إزالة ملكه، ولا تكفي مكاتبته، لا يكفي المكاتبة أن يقول له: أعطيك كذا وكذا كل سنة حتى أحرر رقبتي. قوله: إذا لم يعتق عليه، أي بالقرابة، أن يكون والده أو نحو ذلك. فعلى المشهور في المذهب أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، وضابطه هو الذي يحرم نكاحه لو كان أحدهما رجلا والآخر امرأة، وبه قال الأكثر. إذا اشترى رجل عبدا يحرم نكاحه لو كان أحدهما رجلا والآخر امرأة، فيحرم ذلك البيع. وعن أحمد رحمه الله: لا يعتق إلا عمودي النسب. إذا اشترى عبدا وبينه وبين المشتري عمود نسب، يعني أب أو جد أو ابن أو ابن ابن، يعتق عليه عمود النسب، الأب والجد والابن وابن الابن. إذا اشترى رجل مملوكا وأحد المشترين أب أو جد أو ابن أو ابن ابن، لا يعتق، يعتق عليه. دليلنا ما رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي رحمهم الله وحسنه من حديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، يصير حر، إذا اشتراه يصير حر. وسماع الحسن من سمرة رضي الله عنه أثبته كثير من الحفاظ. قوله: وإن أسلم في يده، لعموم قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذا أسلم العبد واشتراه كافر فيؤمر بإزالة ملكه، إذا أسلم العبد والذي اشتراه كافر يلزم بإزالة ملكه، لأن المسلم المؤمن لا يكون عبدا لكافر، لعموم قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإذا كان العبد عند الكافر الكافر يذله فلا يصلح. وقال عليه الصلاة والسلام: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلا يكون العبد المسلم عند الكافر. وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة، ويقسط العوض عليهما. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: لو قال المصنف بعده بطل البيع وصحت الكتابة لكان أظهر وأقرب لفهم كل أحد. إن جمع بين بيع وكتابة، عنده عبد باعه وكاتبه، باعه وقال له: إذا أعطيتني المبلغ كذا كذا تكون حر. فلو قال بطل البيع، إذا باع وكاتب في آن واحد بطل البيع وصحت الكتابة. قال: أو بيع وصرف صح في غير الكتابة، ويقسط العوض عليهما، ويقسط العوض المال عليهما أجزاء. فلو قال سيد العبد لعبده: بعتك هذه السلعة وكتابتك في وكتابتك في 10,000 ريال مثلا، قال السيد للعبد: بعتك هذه السلعة وكاتبتك في 10,000 ريال مثلا، فتقوم السلعة، ينظر قيمة السلعة، فتقوم السلعة بمبلغ ثمنها والباقي هو رأس مال الكتابة، وحينئذ الكتابة الصحيحة والبيع غير صحيح، لأنه باع ماله لماله، العبد ماله وباعه فباع ماله بماله، فتصح الكتابة. تقوم السلعة ينظر كم قيمتها وما، والباقي هو رأس مال الكتابة، يكون كتابة يدفع بالتقسيط. وصفة البيع مع الصرف كما لو قال شخص لآخر: بعتك هذه السيارة وصارفتك هذه 10 جنيهات 10,000 ريال، أي الجميع 10، فالبيع والصرف صحيح. إذا قال: بعتك السيارة وصارفتك هذه 10 جنيهات 10,000 ريال، أي الجميع 10، فالبيع والصرف صحيح. ويحرم بيعه على بيع أخيه، لا يجوز للمسلم أن يبيع على بيع أخيه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا يبيع أحدكم على بيع أخيه، متفق عليه، واللفظ للبخاري. إذا علمت أن زيد اشترى من عبيد فلا يجوز لك أن تقول لزيد: رد هذه السلعة أنا أبيعك أحسن منها، لا تبيع على بيع أخيك، لأن ذلك يجلب العداوة والبغضاء والظلم. لا يبيع بعضكم على بيع بعض، كأن يقول لمن اشترى سلعة ب10 أنا أعطيك مثلها ب9، فهذا لا يجوز، يفسد بيع أخيه وشراؤه على شرائه. كأن يقول لمن باع سلعة ب9 عندي فيها 10 أنا أعطيك 10، ليفسخ ويعقد معه ويبطل العقد فيهما، وكل هذا محرم لأنه يجلب العداوة والبغضاء وهو ظلم. قوله ويبطل العقد فيهما، وبه قال مالك رحمه الله وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله لحديث سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. رواه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم وأبو زرعة. وقال أكثر أهل العلم: البيع الصحيح مع الإثم. ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، باع ربويا يعني شيئا فيه الربا بنسيئة أي بدين، واعتاض أخذ عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، قال: وهو قول عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وطاووس، وهو مذهب مالك رحمهم الله، وأجاز ذلك أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: ومن باع ربويا بنسيئة حرم أخذه عن ثمن ما لا يباع نسيئة ما لم تكن حاجة، وهو توسط بين الإمام أحمد رحمه الله في تحريمه والشيخ أبي محمد المقدسي رحمه الله في حله. وقال ابن القيم رحمه الله في التهذيب: إذا باع ما يجري فيه الربا كالحنطة بثمن مؤجل فحل الأجل، فاشترى بالثمن حنطة أو مكيل آخر من غير الجنس مما يقع ربا النسيئة بينهما جاز، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة واختيار شيخنا. قوله أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، هذه المسألة هي المشهورة بمسألة العينة، وبيع العينة حرام. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. قال: هذه المسألة هي المشهورة بمسألة العينة، اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، باع سلعة بمئة نقدا ثم يعني باعه دينا، باع سلعة بمئة دينا ثم قال للمشتري أشتريه منك بثمانين، فهذا بيع العين لأنه رجع عين ماله إليه وصارت الخسارة على المشتري، فلا يجوز بيع العين. إذا بعت سلعة بثمن دينا لا يجوز أن تشتري تلك السلعة بأقل. وببطلانها قال ابن عباس رضي الله عنهما وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأنس بن مالك رضي الله عنه وجمهور العلماء رحمهم الله منهم مالك وأبو حنيفة وهو اختيار الشيخ وابن القيم رحمهم الله، وقد أطال على هذه المسألة في كتابيه التذهيب التهذيب والأعلام، وجوزها الشافعي مع الكراهة. على كل بيع العينة حرام، بعت سلعة بدين ثم اشتريتها منه بنقدا بأقل، هذا بيع العينة. لا يجوز أن تبيع سلعة بدين ثم تشتري تلك السلعة بأقل، لا يجوز. دليلنا ما رواه أحمد رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظن الناس، أي بخل الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعوا حتى يراجعوا دينهم. وعيد شديد. ورواه أبو داود والبيهقي رحمهم الله بلفظ: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. وجزم ابن القيم رحمه الله بأنه صالح للاحتجاج، أي حديث صحيح. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في البلوغ في كتاب بلوغ المرام ورجاله ثقات، وقال في التلخيص وصححه ابن القطان رحمه الله. وروى أبو إسحاق السبيعي رحمه الله عن امرأته العالية رحمها الله قالت: دخلت أنا وأم ولدي زيد بن أرقب، دخلت أنا وأم ولدي زيد بن أرقب على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالت: أم ولدي زيد بن أرقم، إني بعت غلاما من زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء، أي إلى أن يأتي وقت تقسيم من بيت المال، حتى يأتي وقت تقسيم المال من بيت المال، ثم اشتريته منه ببيت بستمائة درهم نقدا. فقالت لها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: بئس ما اشتريت وبئس ما اشترى، أبلغي زيدا أن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطل إلا أن يتوب، لأن بيع العينة ربا حرام. رواه أحمد والبيهقي والدارقطني وسعيد بن منصور. هذه المرأة باعت الغلام بثمانمائة درهم إلى العطاء، يعني إلى أجل، ثم اشترت ذلك الغلام بستمائة درهم ناقص بمائتين. فعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت لها: بئس ما اشتريت وبئس ما اشترى، أبلغي زيدا زيد بن أرقم رضي الله عنه أن هذا نعم أن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطل إلا أن يتوب، لأن هذا البيع زنا، بيع ربا. وقد حقق ابن القيم رحمه الله، رواه أحمد والبيهقي والدارقطني وسعيد بن منصور رحمهم الله، وقد حقق ابن القيم رحمه الله أن هذا الحديث محفوظ، وأزاح أي أزال عنه كل علة، أي كل سبب ضعف. قوله لا بالعكس، أي فلو اشتراه بأكثر مما باعه به أو بمثل ثمنه فإنه جائز ولا محذور في ذلك. إذا باعه بمئة دينا ثم اشتراه منه بمئة، هذا جائز لأنه سواء ما في زيادة ولا نقص. أما إذا كان أنقص فهذا هو بيع العين. وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد قبضه أو بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته أو من غير مشتريه أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز. وإن اشتراه بغير جنسه الصحيح، بغير الجنس الصحيح أن ذلك لا يجوز، لأن ذلك يتخذ وسيلة إلى الربا، كما لو باعها بجنس الثمن كما هو اختيار الموفق في المغني وتبعه الشارع رحمهم الله، وأنصف صاحب الإنصاف حيث قال وهو الصواب قوله أو اشتراه أبوه أو ابنه، هذا إذا لم تكن مالية الابن وأبيه واحدة، إذا كان كل واحد له مال خاص، فإن كانت مالهما واحد لم يجد تتمة. اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة التورق، وهو المتعامل به وهو المتعامل بها في هذا الزمن كثيرا، وصورتها أن يشتري سلعة بأكثر من ثمنها إلى أجل لبيعها وينتفع بثمنها، فحرمها شيخ الإسلام وابن القيم وكثير من العلماء. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله هي أخية الربا، وأجازها بعض العلماء وهو المقدم في المذهب لبيع التقسيط. باب الشروط في البيع. فائدة: اختلف العلماء رحمهم الله في الشروط في البيع على أقوال أربعة، منهم من أبطل البيع والشرط، ومنهم من أبطل الشرط وحده، ومنهم من صحح البيع مع وجود الشرط، مع وجود شرط واحد لا أكثر، ومنهم من أجاز جميع الشروط التي لم تخالف الشرع، التي لم تخالف الشرع ولو تعددت، وهو اختيار ابن القيم والشيخ تقي الدين رحمهم الله. وهذا إن شاء الله أولى، لأن شريعة الإسلام هي أكمل الشرائع، لا تنهى إلا عن ما فيه محذور أو مفسدة، إلا عن ما فيه محذور ومفسدة. والشروط في البيع قسمان: الأول صحيح وأنواعه ثلاثة، والقسم الثاني فاسد وكالذي قبله أنواعه ثلاثة، وذلك مذكور في كلام الماتن أي صاحب المتن. قال: باب الشروط في البيع، منها صحيح كالرهن، يعني أعطيك دين ولكن ارهني رهينة حتى تعطيني حق، والرهن لا يستفاد به إنما هو أمانة، كالرهن وتأجيل الثمن، تأخير الثمن لوقت معين، وكون العبد كاتبا اشترط أن يكون هذا العبد الذي اشتريته يعرف الكتاب، أو خصيا أن يكون خصي قد سلت خصيته، أو مسلما شرط أن يكون العبد مسلما والأمة بكرا شرط أن تكون الأمة بكر، ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا أو حملان البعير إلى موضع معين، أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره أو خياطة الثوب أو تفصيله. فإذا كان شرط واحد من هذه الشروط فهو جائز، وإن جمع بين شرطين بطل البيع، إذا كان فيه شرطين بطل البيع. قوله سكن الدار أو حملان البعير، يعني اشترط البائع سكن الدار شهرا، اشترى البائع يقول أنا أسكن البيت شهر ثم أسلمك البيت، أو البعير أركبه إلى مكان كذا. قال: وبه قال مالك رحمه الله، وهو اختيار الشيخ وابن القيم رحمهم الله في كتابه الأعلام، وقال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله مثل هذا الشرط يفسد البيع، يفسد البيع به. دليلنا عموم قوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم، يعني إذا وافق الحق. وعن جابر رضي الله عنه أنه كان يسير سيرا على جمل له قد أعيا، أي لم يسر إلا بشدة بطيء، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضرب البعير، فدعا له، دعا الله فسار سيرا ليس يسير مثله، يعني صار تمام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه بوقية، بعني هذا البعير بوقية، الوقية 40 درهم من الفضة. قلت: لا. ثم قال: بعنيه بوقية، فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي، يعني قلت له: بعتك ولكن أركبه حتى أصل إلى أهلي. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على شرط مثل هذا يجوز. متفق عليه. وأخرج أحمد وأبو داود رحمهم الله أن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أعتقت سفينة مملوكة اسمها سفينة، وشرطت أن يخدم سفينة عبد، أعتقت عبدا اسمه سفينة، وشرطت أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، شرطت على هذا العبد بعدما اعتقته أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. فائدة على الصحيح من المذهب: إذا شرط الدابة لبونا، يعني شرط أن تكون الناقة ذات لبن أو البقرة ذات لبن أو الشاة ذات لبن، صح. وإن شرط أنها تحلب كل يوم كذا لم يصح. إذا حدد يقول كل يوم كيلو، كل يوم كيلوين، هذا لا يصح، لأن الضرع لا يعرف، يعني أحيان يكثر وأحيان يقل. قال: أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره أو خياطة الثوب أو تفصيله، وإن جمع بين شرطين بطل البيع. إذا كان شرط واحد صح، وإلا إذا كان شرطين بطل البيع، لعموم حديث المسلمون عند شروطه، يعني الموافقة للحق، ولحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، سلف وبيع لا يحل، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. فمفهوم الحديث جواز الشرط الواحد، وأما شرطان قال: ولا شرطان في بيع. قوله: وإن جمع بين شرطين بطل البيع، للحديث المتقدم، وبه قال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله، وعن أحمد رحمه الله يصح، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله. والنهي عن الشرطين في الحديث المتقدم محمول على ما فيه مفسدة. وقد حقق ابن القيم رحمه الله هذه المسألة في التهذيب، واختار جواز صحة البيع وإن تعددت الشروط إذا كانت صحيحة أي موافقة للشرع. تنبيه: محل الخلاف إذا لم يكونا من مصلحة العقد، فإن كان الشرطان من مصلحته كاشتراط رهن وضمين فيصح على الصحيح من المذهب. قال: ومنها من الشروط فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر، يعني أبيعك بشرط أن تبيعني، كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف وقرض وبيع وإجارة وبيع وإجارة وصرف. قال: قوله كسلف وقرض هذا من صور بيعتين في بيعة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، رواه مالك والشافعي وأحمد والنسائي والترمذي وأبو داود رحمهم الله، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل سلف وبيع، وتقدم قريبا. وإن شرط أن لا خسارة عليه، شرط اشترى سلعة وشرط أن لا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده، متى بيعت هذه السلعة وإلا رده، فهذا لا يجوز. وإن شرط أن لا خسارة عليه، هذا شرط باطل. أو شرط متى نفق البيع، يعني بيعت السلعة وإلا ردها، هذا شرط باطل. أو لا يبيع ولا يهب، لا يبيع هذه السلعة ولا يهبها، هذا باطل. ولا يعتقه وإن اعتق فالولاء له، هذه شروط باطلة. أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده. قوله: وإن شرط أن لا خسارة عليه، قال في الإقناع وشرحه: وللذي فات غرضه بفساد الشرط من بائع ومشتري في الكل، أي كل ما تقدم من الشروط الفاسدة علم بفساد الشرط أو لا، أولا الفسخ أو أرش، أي إعطاء ما نقص من الثمن بإلغائه إن كان بائعا، أو ما زاد إن كان مشتريا. ونقل صاحب الإنصاف رحمه الله عن الشيخ تقي الدين رحمه الله: يثبت له الخيار بين الفسخ وإمضاء البيع بلا أرش، أي بلا دفع ثمن، بلا دفع جمال. وإن اعتق فالولاء له يبطلان، يبطلان ذلك ببطلان ذلك. قال الثلاثة: الولاء للمعتق لا للبايع. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في شأن بريرة رضي الله عنها: عائشة أم المؤمنين اشترت بريرة واعتقتها، اشتريها واعتقيها ويشترطوا ما شاءوا، يعني أهلها شرط قالوا الولاء لنا، والنبي صلى الله عليه وسلم رد ذلك: الولاء للمعتق، البائع استلم ثمن. فإنما الولاء لمن أعتق. خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. قوله إلا إذا شرط العتق، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد وأبو داود والحاكم وابن الجارود وابن حبان وصححه، وبه قال مالك والشافعي، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. إذا شرط عليه أبيعك بشرط أن تعتقه جاز ذلك. وعن أحمد رحمه الله يفسد الشرط وفاقا لأبي حنيفة. وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث، وإلا فلا بيع بيننا. إذا قال بعتك هذه السلعة على أن تعطيني الثمن إلى ثلاثة أيام وإلا فلا بيع بيننا، صح هذا الشرط. قال وبه قال أبو حنيفة وصاحبه رحمهم الله لعموم قوله عليه السلام: المسلمون على شروطهم، يعني إذا وافق الحق. وعند مالك رحمه الله يجوز في اليومين والثلاثة ونحوها. وقال الشافعي رحمه الله: البيع فاسد. قال: وبعتك إن جئتني بكذا، أو رضي زيد، أو يقول للمرتهن: إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك. لا يصح البيع، فالرهن لا يملك، إنما يطالب بحقه، والرهن لصاحبه، لا يغلق الرهن على صاحبه. قوله إن جئتني بكذا أو رضي زيد لم يصح أي هذا الشرط، لأنه علق البيع على شرط مستقبل، وبه قال الشافعي رحمه الله. وقال الشريف رحمه الله في رؤوس المسائل اسم كتاب وعنه يصح، وبه قال أكثره. قلت: ويشهد لهذه الرواية قوله عليه السلام: المسلمون على شروطهم، وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية وابن قيم الجوزية رحمهم الله. وأما قوله إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، لا يصح البيع، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. الرهن لصاحبه، لا يجوز للبائع أن يقبض الرهن ويتصرف فيه، إنما الرهن أمانة يطالب بحقه ولا يملك الرهن. لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه أي فائدته وعليه غرمه. رواه الشافعي رحمه الله في مسنده، والدارقطني رحمه الله وحسنه. وقال الحافظ رحمه الله: رجاله ثقات. وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول، باعه العبد أو الدابة وشرط أنها بريئة من كل عيب، سالمة من كل عيب. وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ، لأنه شرط شرطا ليس بصحيح، وهو اختيار الشيخ وابن القيم رحمهم الله في كتابه الإعلام. وعند أبي حنيفة ومالك رحمهم الله يبرأ من كل عيب، وخصه بعض المالكية بالحيوان إذا كان بيع حيوان. دليلنا ما رواه مالك وأحمد والبيهقي رحمهم الله واللفظ له أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما باع غلاما له ب800 درهم وباعه بالبراءة، يعني أنه سالم من عيب. فقال الذي ابتاعه، قال الذي اشتراه لعبد الله بن عمر: بالغلام داء، أي الغلام فيه عيب. فاختصما إلى عثمان رضي الله عنه، فقال الرجل: باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي. فقال عبد الله بن عمر: بعته بالبراءة، يعني أنه سالم من العيب. فقضى عثمان رضي الله عنه على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما باليمين أن يحلف له لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه. فأبى عبد الله أن يحلف، وارتجع العبد فباعه بعد ذلك ب1500 درهم. لما اتقى الله ولم يحلف ربح، كان باعه بكم؟ ب800. ولما رده باعه ب1500 درهم. وعن أحمد رحمه الله يبرأ إلا أن يكون البائع علم العيب فكتمه، إلا إذا البائع يعلم العيب وأخفاه فلا يبرأ، وهو قول مالك. وبه قال الشافعي رحمهم الله في الحيوان، في بيع الحيوان، وقال الشيخ: والصحيح في مسألة البيع بشرط البراءة من كل عيب، والذي قضى به الصحابة رضي الله عنهم وعليه أكثر العلماء رحمهم الله أن البائع إذا لم يكن علم بذلك العيب فلا رد للمشتري، لكن إذا ادعى أن البائع علم بذلك فأنكر البائع حلف أنه لم يعلم فإن نكل قضى عليه. تنبيه على الصحيح من المذهب: إذا أبرأ المشتري البائع من العيوب بعد العقد برئ، لأنه إسقاط لحق له بعد ثبوت، فلا مانع من إسقاط. تكملة: روى البيهقي رحمه الله عن واثلاء بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من باع شيئا فلا يحل له حتى يبين ما فيه. إذا كان يعلم في عيب عليه أن يبين العيب، ولا يحل لمن يعلم ذلك أن لا يبينه. إذا يعلم أن السلعة فيها عيب لا يجوز أن يخفيه بل يبين. قال: وإن باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر أو أقل صح، ولمن جهله وفات غرضه الخيار. باب الخيار، وهو أقسام: الأول خيار المجلس، يثبت في البيع والصلح، والصلح بمعنى وإجارة وكذا الصرف والسلم دون سائر العقود. قال الشيخ صالح البريهي رحمه الله: فائدة: جاءت شريعتنا الإسلامية الكفيلة بمصالح العباد في شؤونهم الاجتماعية بثبوت الخيار لما في ذلك من المصلحة للبائع والمشتري، ليكون كل واحد منهما من أمره على بصيرة، لئلا يكون بينهما عداوة وخصام فينصرم حبل المحبة والإخاء. وشريعتنا الغراء أحكامها حكيمة وأهدافها سامية أي عالية ومقاصدها جليلة، فيجب اعتناق عقائدها والعمل بأحكامها، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وفق الله المسلمين لما فيه عزهم ومجدهم في دينهم ودنياهم، والله ولي التوفيق.